السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم ومع حلقة جديدة من برنامج بوضوح. صلى الله عز وجل أن ينفعنا بهذا البرنامج وأن يمتعكم بالصحة والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. أمور مهمة بنتكلم عنها، أمور متنوعة نحتاجها في حياتنا، معي ومعكم الدكتور مراد عاصم استشاري العلاج الطبيعي. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا طيبين سيدي.
وحضرتك طيب والأمة الإسلامية جميعا. في اللقاء الماضي اتكلمنا مع حضرتك عن الأمور التي تتعلق من ناحية الغذاء والمأكل والمشرب لمرضى الضغط. النهاردة استكمالا للموضوع، يعني في ناس ما شاء الله ربنا يديهم الصحة والعافية ويشفي مرضانا جميعا عندهم مرض السكري وبيصوموا الحمد لله وربنا بيقدرهم، تنصحهم بيا دكتور أثناء الصيام؟
طيب، احنا السكر بيمثل خطورة على المريض في حالتين اتنين بس: الارتفاع الشديد جدا في مستوى السكر والانخفاض الشديد جدا في مستوى السكر. الارتفاع الشديد في مستوى السكر اسهل من الانخفاض الشديد، لان احنا بيبقى عندنا اعراض كتيرة جدا شايفينها والمريض واعي معانا وبنقدر نتكلم معاه، والناس اللي بيجي لها غيبوبة السكر مرتفع دي نادرة، فعندنا فرصة ووقت للعلاج. المشكلة في اللي عنده انخفاض حاد في نسبة السكر، مستوى السكر يؤدي الغيبوبة، ده طوارئ بنجري ورا بعض، ان هو بيكون فقد القدرة على التعبير.
الانخفاض
هو اللي خطير. ولذلك لو احنا قدامنا واحد مريض عنده كومة سكر، احنا عارفين انه مريض سكر وعنده كومة، واحنا شاكين اذا كانت الكومة دي سببها نقص السكر ولا زيادته، مبدئيا نديله سكر. مبدئيا نديله سكر، واذا كان في فرصه للتحليل يبقى هايل، اذا ما كانش في فرصه للتحليل هننتظره بعد ما ياخد السكر بخمس الى عشر دقائق. اذا ما قامش يبقى الراجل ده عنده ارتفاع مستوى السكر، نبتدي نشوف هو كان بياخد انسولين ولا لا، بياخد علاج ايه. وهنا مطلوب طبعا الكلام ده تنفع في المركزه مش في البيت، فبياخده يدخله المستشفى يعلق له محاليل، محلول سكري مخلوط بيه انسولين، الاثنين مع بعض بيديله الاثنين مع بعض. يعني هو عنده سكر عالي لازم يديله سكر ومع الانسولين، لان الانخفاض الحاد ممكن ما يلحقوش، انما الارتفاع الشديد احنا عندنا وقت نلحقه. يبقى دي اول حاجه نتكلم فيها مريض السكر عشان ما نسرحش.
الارتفاع الشديد
نقدر نلحق،
الانخفاض هو الخطوره في
الانخفاض الشديد. ومن هنا ياتي منع بعض مرضى السكر من الصيام.
من هم الذين يمنعون من الصيام؟
الناس اللي بتعتمد اعتماد كلي على الانسولين من الخارج. ان البنكرياس مش شغال خالص،
ده يمنع من الصيام.
سواء كان من النوع الاول او الثاني، طالما انه وصل لمرحله انه بيتم علاجه بالانسولين فاصبحنا كده ما عندناش وسيلة سيطرة، فلو حصل هبوط حد في مستوى السكر احنا مش هنلحقه. على ما تروح بيه المستشفى وتجري وتديله محاليل، دي مخاطرة غير محسوبة. لكن الناس اللي عندها كسل في البنكرياس، نقص في افراز هرمون الانسولين، دول امرهم سهل.
ده يصوم،
ده ما عندوش مشكلة. ليه؟ لأنه البنكرياس شغال، كل اللي هيحصل إنه مستوى السكر هيرتفع بعد الفطار. بعد الفطار مستوى السكر هيفهم. وإذا هو كان راجل معتدل وهادئ في تناوله للأطعمة السكرية، الدواء اللي هو بياخده هيبقى متناسب مع حجم الأكل اللي هو أكله، ويتم الهضم بالراحة والامتصاص بالراحة والدنيا تمشي كويس جدا. وبرضه في السحور هيرتفع بعد السحور.
ده بعد الاكل،
ما احنا عندنا فطار وسحور. بعد الاكل بساعتين مستوى السكر بيرتفع نتيجه امتصاص العناصر الغذائيه معده والامعاء، فكل ما هو نشوي او سكري بياخده الجسم ويحوله لسكر ويضخه في الدم. فانا باخد علاجات للسكر عشان تنشط خلايا البنكرياس تفرز انسولين اكتر. فقد تعجز هذه الادويه عن انها تتوافق او تتناسب مع كميه الاكل اللي انا اكلته. يعني انت النهارده خدت قرص فلان اللي هو بينشط البنكرياس او قرص فلان اللي بيخفض امتصاص الكربوهيدرات.
طبعا ده فلان مش اسم الدواء.
لا طبعا.
ده يعني ايه عشان ما تبقاش دعايه يعني.
ما احنا ما قلناش اسم دواء.
انا ما اقصدش انا لحد يفتكر ان فلان ده اسم دواء يعني.
لا يا فندم فلان ده واحد صديقنا بنستعيره لما نتزنق. يبقى انا النهارده لمريض السكر انصحه بيه انه يتناول السكريات والنشويات المعقده. يعني برضه امتنع عن السكر. حضرتك كل حبوب كامله. حضرتك خد عسل نحل. حضرتك خد سكر الفاكهه من الفاكهه. تمام؟ ووزع ده على مدار فتره الافطار. وزعه من فضلك.
من المغرب للسحور.
زي ما قلنا الفطار كلنا سلام والعينين زي بعض. عايزين ناخد قدر من السكريات يدينا انشاء الحركه الاولي. تمر المنقوع. معلقه عسل نحل في كوبايه ميه، ثمره فاكهه حلوه مفيش مشكله، تمام. وبعدين نروح للنشاط، نصلي ونخلص ونرجع نقعد ناكل بقى، هتلاقي الدنيا ايه احدى. فحضرتك هنا كل بقى خضار، كل الخضار ده فيه نشويات معقده، على ما تتهضم هتاخد ساعتين. وبعدين الامتصاص بتاعها متمش دفعه واحده، بيتم نتيجة العصير والامتصاص بتاع خلايا الأحداب الأمعاء، تقوم تنزل سكر في الدم نقطة نقطة بالراحة. يقوم البنكرياس الضعيف اللي احنا بناخد له دواء عشان ننشطه ده يلحق ياخد شوية شوية على قد اللي نازل ويطلع على قدهم، ما دخلناش كده في مرحلة العكس. وما ارتفعش مستوى السكر في الدم، لأن ارتفاع مستوى السكر في الدم حتى لو ما قداش غيبوبة يؤدي لمصايب تانية كتير قوي. طبعا اهمها التهاب الاعصاب الطرفيه وضعف الابصار ووقوع السنان ويعني والتهابات حاده ملهاش اول من اخر.
واظن ان الجروح بتاعته بتبقى صعبه يعني.
صعبه الالتئام. احنا كان ممكن مريض يبقى عنده جرح مش راضي يلتئم. فنقول له صوم، ما تاكلش نشويات لمده 3 4 ايام، جرح التئام فورا.
صيام لعلاج
طبعا فورا.
مريض السكر
لو توقف تماما عن النشويات خلاص الموضوع انتهى، اتحل، يلتئم الجرح فورا. يبقى انا النهارده اذا اكلت نشويات باكلها موزعه على مدار فتره الافطار، باكلها من نشويات معقده تاخد وقت كبير في الهضم والامتصاص، يقوم ما اجهدش البنكرياس واكربجه. واذا كنت انا مريض هو مش هيقدر مهما كربجته، اعمل له ايه؟ هو مش قادر، البنكرياس مش قادر. تخبئ تصبح حضرتك تقعد تضرب لك كوبايه خشاف قد كده ووراها حته بسبوسه بالقشطه مع حته
كنافه. لسه قمر الدين بقى
وقمر الدين وقمر الزمان وكل الامارات اللي موجوده.
لسه ما خلصناش بقيه الاصناف يعني.
تضرب لك نص كيلو سكر. وبعدين تقول لي البنكرياس، ما بنكرياس مين؟ انت عايز شركه قصب السكر تيجي تتصرف مع ده؟ كلام ده كلام
عدم وعي. اللي بيعمل كده ما عندوش وعي.
ده راجل بينتحر.
صحيح.
وان كان سليم فهو متجه لمريض انه يبقى مريض سكر.
ما هو اللي السليم لما بيعمل كده هيمرض.
هيمرض.
يعني لانه مش محافظ على نفسه برضه.
معده زي اي معده في الدنيا. ليها تاريخ صلاحيه. لو حضرتك استهلكت هذه المعده في 20 سنه حضرتك اتفضل عيش 20 سنه بقيت عمرك من غيرها. هي معموله تكفيك 100 سنه. انت كل وجبه تضرب نص كيلو سكر. تبقى انت بتاخد 50 ضعف. يبقى ال 100 سنه يبقى 20 سنه. باظ البنكرياس وما تقوليش بقى عمر وراثيه و أيوة. لو سمحت انت السبب. الناس بتاعه السكر مشكورين ما تاكلوش سكر.
بس في اطفال يعني بخصوص
مرضى سكر وراثي
او وراثي اتولدوا كده.
النوع الاول مش معترض. ده بيبقى خلل.
خلل في الجينات.
في الجينات. في فتره الحمل الادويه. في خلل في النظام المناعي. في اسباب كتير جدا. يبقى انا النهارده ما اعتمدش على ان في واحد عنده اصابه سكر بالميلاد، سواء كان السبب واحد من دول مش لازم الجينات، ونقول ما هو جاله سكر بقى. لا، انت ما تجيبش لنفسك السكر التاني.
ما يبقاش في يعني تدخل منك في انك تمرض نفسك يعني.
هل اللي احنا بنقوله ده صعب؟ ان انا اقسم اكلي على مدار الفتره الزمنيه عشان ادخل السكر براحه. نكلم مريض كده دخله بالراحه، دخل نشوياتك بالراحه واحدة واحدة. واوعى تغير نظام اكلك لكيتوجينيك في رمضان. اوعى. خليك ماشي زي ما انت بس قنن السعرات الحرارية. لا اللي عايز يغير كيتوجينك لمرضى السكر طبعا دي نصيحة عظيمة جدا انهم يغيروا الكيتوجينك، انهم يرفعوا من اكلهم كل النشويات ويسيبوا 5% بس من مصادر النباتات الطبيعية.
هي النشويات خطر يعني على مريض السكر
وعلى الغير مريض السكر
يعني، بس هو بالاخص
هو تحديدا هو خلاص مستهدف.
التاني عرضة لكن
التاني عرضة ده مريض فلم تكرمت عليه. اوعى تغير النظام ده في رمضان، اوعى، خليك ماشي زي ما انت بس وزعه بحيث انك تاخد كمية سكر ضئيلة على مدار فترة الافطار. تاني حاجة المريض السكر، لو سمحت ما تاكلش حاجة حلوة بعد الاكل. ابتدي اذا كنت انت مدمن حاجة حلوة بقى، ما هو في ادمان، ابتدي بحاجة حلوة لكن ما تنتهيش بحاجة حلوة، لان انتهاءك بالحاجة الحلوة هتقعد كمية السكر اللي موجودة في الدم نسبة كبيرة مدة طويلة تطلع كمية انسولين عالية جدا، والانسولين في حد ذاته مسبب للالتهاب، وانت مريض سكر ما عندكش انسولين كفاية فبتجهد البنكرياس لو كنت واخد دواء، او تضطر تنتقل دون ان تدري من مرحلة البنكرياس الكسلان لانك لازم تاخد انسولين لان المستوى عالي جدا. فحاسب على نفسك، الجسم بيبقى شرقان فاضي، السكر بيدوب في المية وهيجري يروح في كل حتة، هتنتهي شهر رمضان بان انت مريض جدا، حاسب من السكر في رمضان. في السحور هنقول نفس النصيحة، خد نشويات معقدة عشان تقعد معاك على مدار فترة الصيام كاملة، ولا تفرط، وبكده يبقى انت تقدر تحافظ على مستوى سكر منتظم وانت بنكرياسك تعبان. اما بتوع الانسولين اللي ما عندهمش بنكرياس شغال فدول بنحذرهم من الصيام الا بالتنسيق مع طبيبه مباشرة اللي هو مسؤول عنه،
اللي هو
بيعتمد على اعتماد كلي على انسولين خارجي.
تمام.
هو بيتعاطى
ده ما يصومش الا باذن
طبيبه وبالتنسيق معاه.
يعني مش كل مريض سكر نقول له ما تصومش،
لا،
لكن اللي هو بياخد انسولين خارجي
ده محتاج يرتب مع طبيبه بالظبط. اذا سمح له كان بيه، اذا ما سمحلوش يسمع الكلام.
صحيح، لانه لو صام في الحاله دي،
انما مريض السكر اللي ما بياخدش انسولين من بره ده ممكن يعالج نفسه اثناء فتره
مع الحكمه اللي حضرتك ياكل ايه ويشرب ايه
بالراحه
بالتدريج وبالراحه،
هتلاقي الدنيا هتجي الشهر بسلام من غير ارتفاع ولا انخفاض ولا اعراض، ويبقى جميل جدا ويبقى قضينا الشهر بسلام والحمد لله.
لكن الاخر نسال الله السلامه، ده الدكتور يقول له تصوم او ما تصومش،
دي مشكلته هو الدكتور بتاعه.
يعني في ناس يعني طيبين بيقول لك لا انا ما اقدرش ما اصومش، لازم اصوم وانا متعود على الصيام وعمري ما فطرت
على الاقل تضر بنفسك وتخش في غيبوبه سكر.
ما ده اللي عنده فقه وعارف ان ربنا اداله الرخصه،
الضرورات تبيح المحظورات. يعني
وان الامر يبقى خلاص يعني هيطعم عن كل يوم مسكين لو هو مزمن مرض مزمن، ومش هي طبعا هو بالفعل كده
هو مزمن فعلا
وما مالوش صيام، لكن ده ربنا يعافيه ويعفو عنه رب العالمين وهو مأجور باذن الله عز وجل. في نهاية الحلقة دكتور، يعني طبعا الكلام مع حضرتك ما يتشبعش منه ونصايح غالية، خصوصا ان احنا في رمضان كتير مننا بيعمل عكس اللي حضرتك بتقوله كثقافة،
وهم يزعلوا مني ما اقول لهم كده بيزعلوا.
طبعا انت عايز تجوعنا ولا دكتور؟
ما كنتش قلت لنا يا اخي، كنت سيبنا لما نخلص الشهر وبعدين قول.
لا ده ناس يعني ده في الممنوع مرغوب، يعني مثلا واحد يقول لك يعني يا جت على دي، هو يعني هو طبق الرز ده اللي هيتعبني، شويه المكرونه دول اللي هيتعبوني، طبق الحلويات ده، شويه قمر الدين، يا عم ما حدش بيموت ناقص عمره. ناس
ده صحيح
بيقولوا كلام غريب،
بس ممكن تعيش عيان.
صحيح،
عشان ممكن ناقص عمره بس ممكن تعيش عيان،
محدش هيموت ناقص عمره فعلا.
ممكن يجي لك التهاب اعصاب طرفيه تعيش بالادامين منملين 24 ساعه.
سلم يا رب.
ارتفاع السكر في الدم بيتلف كل الاعصاب الطرفيه ويعمل التهاب اعصاب طرفيه، تنميل وحرقان وسخونه زي الشراب كده، زي الشراب والجواتي. دول اول كلام، اول ما حد يقول لك انا ايديا منمله الاثنين ده سكر عالي، رجليا منمله الاثنين مش واحده، الاثنين كلهم. ده
بس ممكن واحد يكون قاعد غلط فرجله نملت.
لا، نملت دي هتبقى رجل منهم. مش الاثنين مع بعض ابدا. تمام، ونخش بقى في الباقي. السنان والودان وضعف النظر وضعف السمع
يعني السكر او ما بيضعف الجسم كله،
بيهد
الجسم كله. عشان كده دكتور بنشوف ربنا يعافي الجميع لما بيكون حد مريض بالسكر وما بيهتمش بالاكل بيخس بشكل ملفت للنظر. يعني
لا، هو ما بيتناولش جرعات الانسولين من بره، والانسولين هو المسؤول عن الاستفاده من المواد الغذائيه عشان يحطها للتخزين. فبيبتدي الجسم ما يلاقيش فيبتدي ياكل نفسه. السكر موجود في الدم والجسم ما بيستفيدش منه، ما يقدرش يستفيد منه في غياب الانسولين خالص. هنا في هرمون تاني في الجسم اسمه الجلوكوكون بيطلعه البنكرياس، اللي هو بيشتغل في الكيتوجينيك، يبتدي يسحب الدهون الثلاثيه ويكسرها ويستخدمها. خلصت. يبتدي يسحب الكوليسترول ويكسره ويستخدمه. خلص. يبتدي يسحب العضلات، البروتين بتاع العضلات ويستهلكه. فعشان كده مريض السكر اللي مش ماشي على نظام غذائي وعلاجي سليم بيخس. وعادة مريض السكر في اول مرضه بيبقى لسه مش عارف، فبيحصل فيه خسان شديد جدا، يقول له عندك سكر ولا ايه؟
لسه معرفش مشاكل،
لسه معرفش ولسه متعالجش. فبيكتشف نتيجة الخساسات،
ردود الافعال اللي بتحصل في جسمه.
طبعا هي في اعراض كتير جدا المفروض يعرف منها، لكن حسب ثقافته وتعليمه.
طب ممكن نراجعها سريعا يا دكتور؟
اه طبعا.
الاعراض اللي ممكن الواحد
نمره واحد
يكتشف فيها انه
زياده سكر. البول دي نمره واحد، تبول كتير جدا بطريقه مفرطه. نمره اتنين العطش الدائم، لان السكر موجود في الدم فبيزود تركيز الدم، فالدم عايز يخففه فعايز ميه. شربت الميه هتروح فين الميه؟ لازم تخرج. فهنا في عنصرين سهلين جدا مصاحبين لارتفاع السكر، العطش والبول. دول في الاول خالص مع اول الاصابه،
يعني مجرد ما الاقي نفسه بيعطش على طول
يحلل السكر
او حاجه ده بشكل يعني متكرر،
يعمل تحليل عشوائي
يطمن على نفسه.
يطمن. اذا لقى التحليل العشوائي ده منخفض او مرتفع يعيده. اذا لقى مظبوط يعيده. وبنصح بتحليل الدم، بلاش تحليل الابره. ده تحليل الابره صحيح ودقيق وكل حاجه، لكنه مش مؤشر حقيقي. طبعا النهارده فيه تحليل تراكمي وده هايل جدا وبيديني مستوى السكر خلال 3 اشهر اللي فاتوا، ده رائع. يقول لي انا عندي سكر ولا دي حاجه عارضه، انا عندي سكر ولا دي حاله عارضه. العصبي سكره بيعلى، الكورتيزون بيرفع السكر. حقنه كورتيزون حسب اثرها في الجسم، اذا كان اثرها طويل المدى مثلا تشتغل يوم اسبوع 3 اشهر فيها او تستمر 3 اشهر هترفع السكر معاه. لو كان ده بيتلكك بقى مريض سكر. ولذلك
لو هو 6.5 مثلا اللي هو المنطقه
6.5 ده انت بتتكلم في التراكمي كده،
في التراكمي
6 طبيعي 6. لو هو 6.5 وخد حقنه كورتيزون 3 اشهر اللي بعدهم هيلاقيه بقى 7.5
يتصنف مريض سكر.
خلاص 7.5 خلاص. يبقى انا النهارده في اسباب خارجيه بتؤثر على مستوى السكر في الدم. ايه هي؟ كل الكورتيكوستيرويدز. مين الكورتيكوستيرويدز دول؟ اللي هم كل الهرمونات، الادرينالين والنور ادرينالين، كل اللي الجسم بيفرزه. كل هرمونات البناء، الانسولين، كل الانسولين ما بيرفعش السكر بيخفضه. الجلوكوكون بيرفع السكر. العصبيه، النرفزه بيرفع السكر. الضغط النفسي بيرفع السكر.
طب ما الانسان عايش في ضغط نفسي على طول.
ما هو غلط.
عايش في ضغط وظروف الحياه ولا مش
عايش. مالها ظروف الحياه؟
يعني ان بعض الناس يعني يقول لك انا اصل انا مضغوط اصل كذا عندي كذا.
انا مش بكلم مالها ظروف الحياه. يعني احنا كويسين وهم وحشين. انت في اختبار.
صحيح.
زمن محدد. قلقان على ايه؟ رزقك ومكتوب، عمرك ومتحدد. في ايه اللي قلقك؟ انت قلقان من ايه؟
صحيح.
ايه المناسبه انك انت قلق؟ قلق على ايه؟
ليك رب اسمه كريم.
بس. موضوع سهل وبسيط، مساله يقينيه.
يعني ما تاخدش، الانسان الطبيعي ما ياخدش حاجه على اعصابه.
ياخدها على اعصابه ليه؟
ويعدي ويفوت.
انت لا تملك لنفسك شيء. فلو سمحت اعرف ان اللي انت فيه ده نعمه، انت عارف اللي ما كانش اللي ما جاش ايه؟
لا طبعا. ده من رحمه ربنا ان الامور اللي ما لناش فيها نصيب وبتمر ده رحمه من ربنا عز وجل، ده اختياره هو.
ساعات يحصل لك مشكله جامده جدا في حياتك تعطلك، تكتشف انها عطلتك عن مصيبه.
صحيح.
العطله دي كانت تعطيل عن مصيبه. فاحمد ربنا لك، يقينك مفروض يبقى واضح، لازم يبقى عندك ثقه كامله بالله ان هو مش معقول كل الانضباط ده ومش واخد باله منك يعني.
حاشا لله.
مش معقول كل الكون اللي
معاك. سبحانه وتعالى، ده حكيم عزيز سبحانه وتعالى. دكتور مراد عاصم استشاري العلاج الطبيعي، يعني جزاك الله خيرا ونصائح غاليه.
الله.
يا رب يا رب كلنا نعمل بيها، ويعني الانسان لازم يكون على نفسه بصير ويتابع نفسه بنفسه وما يهملش في صحته. رمضان فرصة عظيمة جدا ان احنا نخرج منها منه ان شاء الله تعالى زايدين في الايمان، ناقصين في الوزن، وصحتنا طيبة، نعرف نعبد ربنا، نعرف نتحرك، نعرف نمشي، نعرف يعني القلب يبقى سليم، الضغط يبقى سليم، السكر يبقى ان شاء الله تعالى سليم. كل سنة وانتم طيبين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.